من شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور، أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء. للأستاذ الأديب العاملي سعيد العسيلي قصيدة مؤثرة وطويلة تحت عنوان عرس الزهراء، نقرأ لكم منها أولا وصفه لجهاز عرسها عليها السلام وزهدها، حيث يقول: وجهازها للعرس كان وسادة محشوة بالليفة البيضاء، ورحى لأجل الطحن يأكل كفها بقساوة تبدو بغير حياء، والقربة الحبلى تحز بنحرها، والسير فوق حرارة الرمضاء. عاشت على ضنك الحياة، عاشت على ضنك الحياة بزهدها، والزهد موروث عن الآباء. لو شاءت الدنيا وطيب مناخها، لأتت إليها دون أي عياء، لكنها سارت على خط الذي قد طلق الدنيا بغير عناء. ومضت على درب الحياة تشقه، ومضت على درب الحياة تشقه شقا، وتنجب خيرة الأبناء، وهم الأئمة للورى مفروضة طاعاتهم بمحبة وولاء. لكن صفو حياتها لما يدم، والصفو يعقبه كثير شقاء، وإذا بعاصفة تهز كيانها وتذيب فيها فلذة الأحشاء، هي فقد والدها الكريم ومن به كانت تجابه غارة الأعداء. وإذا بهمسته تدغدغ أذنها فتبسمت فرحا لخير رجاء، علمت يقينا أنها من بعده ستسير إثر الكوكب الوضاء. وبعد أبيات مؤثرة في بيان ما جرى على الصديقة الزهراء سلام الله عليها، يختم الأستاذ سعيد العسيلي العاملي مديحته الغراء قائلا: ومشت بركب الخالدين تشع في، ومشت بركب الخالدين تشع في نور التقى للجنة الخضراء. زهراء زهراء يا أم الحسين قصيدتي، فيك تعبر عن عظيم ولائي. يا من زرعت الوعي بين محاجري فأزاح عنها ظلمة العشواء، إني لأرجو أن تكون قصائدي ذخرا ليوم تعاستي وشقائي. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من المدائح الفاطمية. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى باقة من الأناشيد الجميلة التي اخترناها لحضراتكم في هذا البرنامج. نبدأ بالأنشودة الأولى تحت عنوان وحسرة وشقوة.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي،
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي،
وأقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي،
وأقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي. وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية، وحر قلبي أن يكون
مع القلوب القاسية،
مع القلوب القاسية.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
قدمت لي عملا ليوم حسابي،
كلا ولا قدمت
قدمت لي عملا ليوم حسابيا.
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابيا، بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابيا، بل إنني لشقاوتي
وقساوتي وعذابيا،
وقساوتي وعذابيا،
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيا، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيا، وطول حزني إن أكن أوتيته بشماليا، وطول حزني إن أكن أوتيته بشماليا.
درست بالزلات في أيام دهر خاليا،
درست بالزلات في أيام دهر خاليا،
بارست بالزلات في أيام دهر خاليا، من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيا، من ليس يخفى عنه من
قبح المعاصي خافيا،
قبح المعاصي خافيا.
من يوم نشر كتابيا، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيا، وطول حزني إن أكن أوتيته بشماليا، وطول حزني
أهل القبور أحبتي،
وطول حزني بعد الجمال، وطول حزني إن أكن
بعد الوضارة والنظارة والتنعم والحبور، وأصبحت تحت الثرى بين الصفاء والصفاء.
أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي، مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية تحت عنوان يا آل البيت سلامي إليكم.
متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي
محبوبي الهادي طه الهدانا للإسلام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا من رمش
طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور
طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور
افرح بقربه واشم عطور ازكى صلاتي عليه وسلام
يا اهل البيت سلامي اليكم يا اهل الخير الانس لديكم يا اهل البيت سلامي اليكم يا اهل الخير الانس لديكم نظر لنا
رباه بسورة الإخلاص اغفر لي دانينا والقاصي
رباه بسورة الإخلاص اغفر لي دانينا والقاصي
رباه بسورة الإخلاص اغفر لي دانينا والقاصي والمذنب مسيء العاصي أحسن جميعا لنا الختام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا في الرمش عينيكم
ولاية أهل البيت عليهم السلام عصمة للعباد وحياة للبلاد أوجبها الله لمن خصه بفضلها وحمله أعباءها فقرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة الأئمة هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها ندعوكم أحبة الكرام للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة بكى الليل والدمع سر مباح نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات مع هذه الأنشودة وعموم برامج إذاعة طهران حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh
الدمع سر مباح فهزي إليك بجذع الصباح يساقط عليك صلاة الرجاء لبشرى خلاصي وصوتي فلاح خلوتي بسرب العلا يرنم بظل الجوى والجوى محرم إلى أن جعلت يناجيك لطف فبوركت بوركت يا مريم
تقبلك الله حمدا صبوحا وعب دعاء وطهرا صريحا وسمك أما بتولا فطوبا لروح من النخل تحمل روحا
تلفعت نجما بأيدي السماء وأزهرت في محفل الأنبياء فأضحى بمحرابك المنتهى وأصبحت سيدة للنساء
لأن ابتهالك روض الجنان تغشه طل الرضا والحنان ولم يبق بين مصلك يدعو خشوعا وعرش الجلال مكان
السلام في عهده لمالك الأشتر إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند الرابعة والدقيقة 32. عقائد الإسلام تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 40. نور وبلاغة تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 55. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 45. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 24. مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 36. نهج الحياة تستمعون إليها عند 40. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 69. من نور القرآن يقدم إليكم عند 25. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net في رعاية الله وحفظه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء.
فضل أهل البيت؟ أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من آيات التوسل إلى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله قوله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية الكريمة بحسب النظرة الأولى لها أنها خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أنها تقول للنبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء المسلمون الذين يظلمون أنفسهم يرتكبون معاصي، ولو أنهم عندما يظلمون أنفسهم يعصون ربهم أو يرتكبون عملا والعياذ بالله خيانة للنبي ومخالفة للإسلام، لو أنهم يندمون ويتوبون ويأتون إليك، يأتون إليك ويستغفرون الله عز وجل عندك وتستغفر لهم أنت، لكان الله عز وجل يتوب عليهم. إذن هذه قاعدة، أنه إذا ظلم شخص نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله اعتذر وقال يا رسول الله أنا أخطأت، أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنت استغفر لي، واستغفر له الرسول يغفر الله عز وجل. السؤال هنا: هل أن هذه القاعدة وهذه الآية خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو لا، تشمل المسلم عندما يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويستغفر ربه من ذنبه ويطلب من النبي عند قبره الاستغفار؟ نحن نرى أنها تشمل، الآية تشمل النبي صلى الله عليه وآله، يعني الذهاب إليه إلى بيته وهو حي يرزق بيننا، وتشمل الذهاب إلى قبره وهو حي عند ربه في الملأ الأعلى، ونوع حياته أرقى من حياة الشهداء، ونوع إشرافه على الناس في الأرض وما أعطاه الله عز وجل فوق مما نتصور. عندنا أن الآية تشمل الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، زيارته، استغفار الله عنده، ونقول له يا رسول الله، الله عز وجل يقول هكذا: إن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا جئتك يا رسول الله، أنا أستغفر ربي وأرجوك أن تستغفر لي. وأن يبلغ كلامه النبي صلى الله عليه وآله ويستغفر له، وإن كان من أهل الخير صادقا في توبته يغفر الله عز وجل له. إذن الآية عندنا شاملة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ومخاطبته عند قبره، بل هي شاملة عندنا لمخاطبة الإمام بعد النبي. هناك مجموعة أحكام للنبي صلى الله عليه وآله تسري في الأئمة المعصومين من أوصيائه، أحكام مثل الذهاب إليهم واستغفار الله عز وجل عندهم، مثل كثير من الأمور الإدارية والدينية المربوطة بإمام أو نبي حي هي تعود إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وزيارة قبورهم كزيارتهم أحياء، الاستشفاع إلى الله عز وجل بهم عند قبورهم، مخاطبتهم، طلب أن يستغفروا لنا الله عز وجل مثل الطلب إليهم وهم أحياء. الحي يمكن له ميزات وخصوصيات أكثر، لكنه نحن نعتقد أن حرمة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة الأئمة من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام والصديقة الزهراء سلام الله عليها، حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، كانوا يعيشون عندنا معنا، يعني لما توفوا انتهى أمرهم، لا ما انتهى أمرهم، كانوا يعيشون بيننا ويسمعون كلامنا، والآن يعيشون في الملأ الأعلى عند ربهم ويسمعون كلامنا. وإذا زيارة قبورهم، الاستشفاع بهم إلى الله عز وجل، طلب أن يستغفروا للمسلم، هذا كله مشروع، وبه يفتي كل أهل المذاهب الأربعة، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم يعممها حتى للأولياء أيضا. المهم في مسألة تفسير هذه الآية، الآن ارجع إلى أي مصدر فقهي من مصادر المذاهب الأربعة، إلى أي أحكام حج، إلى أحكام الزيارة، تجدهم متضمن زيارتهم هذه الآية الكريمة، أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله عند قبره ويطلب منه أن يستغفر له. ونقرأ بعض النصوص الواردة عندنا وعند المذاهب المختلفة في تفسير هذه الآية الكريمة، منها عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي المجلد الرابع صفحة 550، يعلمه كيف يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله ويتوسل به إلى الله عز وجل. يقول: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقوم فتسلم على رسول الله، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر، وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر، فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله فيه الزيارة. ثم من هذه الزيارة اللي هي عدة سطور: اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي. أتيت نبيك، أتيت قبره، يعني أتيته ما ذنب من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وآله حتى يحرم من نعمة طلب استغفاره واستغفاره لهم؟ إذن هذه الآية في اعتقادنا تشمل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، بل تشمل التوسل به حتى ولو من بعيد، حتى ولو لم تزر قبره. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، وإني أتوجه بك يا رسول الله إلى ربك وربي ليغفر لي ذنوبي، إلى آخر هذه النصوص المباركة التي وردت في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله عند قبره، والتوجه به إلى الله عز وجل، والطلب منه أن يستغفر لنا عند ربه. سبحان الله، وصلى الله على نبيه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان، رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعان، هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان، خطايا وقل عزيمتي عشق الحسان غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء على لسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الحسن عليه السلام: استعد لسفرك وحصل ذاتك قبل حلول أجلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المقولة تظل من النصوص الشرعية المتسمة بوضوحها وبعمقها في آن واحد، إنها تطرح مهمتنا العبادية في الحياة وتحثنا على ممارستها قبل أن يلف الموت البشر. وقد رسمها الإمام الحسن عليه السلام عبر صورة فنية هي الصورة المركزية كما سنوضح ذلك بعد قليل، لكن ما يهمنا الآن هو أن نعرض لدلالة الحديث فماذا نستلهم منه. لا نتأمل طويلا عزيزي المستمع حتى ندرك سريعا بأن الموضوع يتصل بفلسفة وجودنا على الأرض، حيث أن الله تعالى خلقنا لكي نمارس وظيفة عبادية تبعا لقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك فإن المطلوب هو أن يكون الإنسان ذكيا ما دام أساسا يبحث عن الإشباع لحاجاته الفكرية والنفسية والمادية. إن هذا الإشباع لا يتحقق إلا من خلال الالتزام بمبادئ الله تعالى، حيث رسمها لنا في ميدان العقائد والأحكام والأخلاق، وهي ما طلبنا الإمام الحسن عليه السلام بممارستها قبل أن يفوت الأوان، أي قبل أن يخترقنا الموت، حيث لا فائدة عندئذ أو لا مجال بعد الموت من تلافي ما يفوتنا من العمل المطلوب. المهم الآن هو ملاحظة الصياغة الفنية لهذا الموضوع، أي ضرورة أن يكون الإنسان ذكيا، وذلك بأن يمارس وظيفته العبادية قبل أن يأتيه الموت، وهذا ما نحدثك به الآن.
تا تتمثل بلاغة الحديث المتقدم عزيزي المستمع بكونه قد ارتكز إلى صورة فنية هي الصورة الرمزية، حيث رمز الإمام الحسن